الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة أربعة: بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميت إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على حكمين: الأول أن أجزاء الميت التي لا تحلها الحياة، أعني مثل السن، الظفر، الشعر، الصوف، يجوز بيعها. الحكم الثاني إن جواز البيع مقيد بما إذا كانت لهذه الأشياء منفعة معتد بها. أما بالنسبة إلى الحكم، هذا مضمون المسألة انتهى. أما بالنسبة إلى الحكم الثاني فقد تقدمت الإشارة إليه في مسألة واحد، وفي يأتي كما قلنا في مسألة رقم سبعة، حيث ذكرنا أن هذا القيد لا يلتئم مع مباني السيد الماتين، وذكرنا في ذلك احتمالات ثلاثة أوجهها كما قلنا: الاحتمال الثالث أن هذا ذكر من باب الاحتياط الوجوبي باعتبار أن بعض الأعلام نقل عدم الخلاف في اعتبار المالية في العوضين، ومع عدم وجود المنفعة فلا مالية فلا بيع، لأن البيع يشترط فيه المالية. لأجل هذه الشبهة احتاط وجوبا باشتراط وجود المنفعة المعتد بها. إذن هذا من باب الاحتياط الوجوبي، وسجلنا ملاحظة فنية في تلك المسألة ونسجلها أيضا في هذه المسألة. الملاحظة الفنية إيش؟ أنه من المناسب أن يقول على الأحوط وجوبا، أجي يكون على الأحوط وجوبا مرين على الأحوط، لأن هذه من باب الاحتياط حينئذ كما يأتي الإشارة إليه في مسألة سبعة. هذا بالنسبة للحكم الثاني، ما أن شغل به ليس بالمهم، تكرار هذا لما سبق. المهم هو الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني جواز، وإنما قدمت الحكم الثاني. ليش قدمته؟ لأن كلام بي شنو؟ لا كلام فيه، فننهي نخلي الكلام في من في الحكم الأول الذي هو المهم. وأما بالنسبة إلى الحكم الأول فقد تعرض إليه صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 17، وهكذا الشيخ الأعظم في الجزء 14 رقم التسلسل صفحة 31. ولكن اكتفي بالإشارة إلى الجواز أنه يجوز، وكأن الحكم شيء مفروغ عنه ولا يحتاج إلى دليل، فلم يذكر العلمان لذلك دليلا. فمثلا صاحب الجواهر هكذا قال: نعم لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها. لا بأس يعني لا بأس ببيعه، هذا بعد حذف لوضوحه من أول. نعم لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كما أنه لا بأس بميتة غير ذي النفس. انتهى. بعد أكثر من هذا ترى ما ذكر الرجل. الشيخ الأعظمهم على نفس المنوال، شوف عبارته في المكاسب: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب. انتهى. بعد ما ذكر ليش يشترط إلا تحلها الحياة، ماذا أبد. وعلى أي حال قد يوجه الحكم المذكور بفكرة القصور في المقتضي، فيقال إن الدليل المانع من البيع أعني الروايات التي ورد فيها ثمن الميتة سحت لا يشمل مثل هذه الأجزاء، فإن عنوان الميتة يصدق على ما كانت فيه الحياة ثم زالت. أما الجزء اللي أما الشيء الذي ليس بقابل للحياة في حد ذاته فهو ليس بميت، فعنوان الميت من البداية هو لا يصدق. قاعد أكرر على مثل هذه الأجزاء إذ لا قابلية فيها للحياة. هكذا قد يوجه ماذا؟ عدم شمول حكم الميت وهو عدم صحة البيع لمثل هذه الأجزاء. ولكن يمكن أن يناقش ذلك ويقال إن الأجزاء إذا أردنا الأجزاء التي تحلها الحياة مثل اليد والرجل، لا إشكال في أنه لا يجوز بيعها، ولكن لماذا؟ تارة نقول أنه يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لأن عنوان الميتة يصدق عليها، فاليد ميتة والرجل ميتة وهكذا. مرة نقرب المنع عن بيع الأجزاء التي تحلها الحياة بهذا البيان، وبناء عليه إذا كان هذا هو البيان بناء عليه الأمر كما ذكر، يعني فكرة القصور في المقتضي صحيحة، فإن الظفر ليس بميت والشعر ليس بميت لأن ما فيه قابلية الحياة. أما إذا أردنا أن نقول اليد أو الرجل من التي وسائر الأجزاء التي تحلها الحياة لا يجوز بيعها، لا لأجل إطلاق عنوان الميت عليها، بل لأنها جزء من الميت، والحكم المنصب على الميت بالتالي يتوزع لمن؟ على أجزائه. إذ المجموع يعني عنوان الميتة ليس إلا نفس ماذا؟ الأجزاء. فحينما يصب الحكم وهو عنوان السحتية ثمن الميتة السحت، حينما يصب على عنوان الميتة الذي هو اسم للمجموع، سوف يثبت هذا الحكم لكل جزء جزء باعتبار أن الكل هو عين ماذا؟ عرفان، مو مسألة دقية همات، لا عرفان، الكل عين الأجزاء، غايته الأجزاء لم يلحظ فيها قيد الاجتماع، بينما الكل لوحظ فيه قيد ماذا؟ الاجتماع. إن النكتة لعدم جواز بيع ما تحله الحياة إذا كانت هذه. وهي هاي النقطة شنو نقول هكذا، أن حكم الجوز نفس حكم الكل من باب أن الأجزاء عين الكل. إذا كان هذه النقطة فهذه النقطة تأتي في من؟ في التي لا، في الأجزاء التي لا تحلها الحياة، لأن بالتالي عنوان الميت صادق على المجموع، والمجموع عين الأجزاء، والصوف جزء من الميت، بلا إشكال الصوف مو جزء من الميت هو جزء منها، والشعر جزء من الميت، والظفر جزء من الميت، وهكذا. إذن إذا كانت النكتة لعدم جواز بيع الأجزاء هي هذه، فهذه ماذا؟ وهي هذه يعني ماذا؟ أن الأجزاء عين الكل، فهذه النكتة سارية وشاملة للأجزاء التي لا تحلها الحياة. نعم إذا كانت النكتة ما عشرنا إليها أولا فهي خاصة بمن؟ بالأجزاء التي تحلها الحياة. ولكن ليس من البعيد النكتة الوجيهة هي ماذا؟ الثانية. ففكرة القصور في المقتضي قابلة للتأمل، والأجدر أن يعلل الحكم بوجود المانع، فيقال هناك مجموعة من الروايات يفهم منها أن بيع مثل هذه شيء جائز، مثل هذه يعني أجزاء التي لا تحلها الحياة. نذكر في هذا المجال ثلاث روايات، ولعله بالتتبع يمكن الحصول على أكثر، ولكن نذكر هذا المقدار. الرواية الأولى صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجادي الميت، قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به. قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا لا بأس به. وسائل جزء 24 صفحة 182 الباب 33 من الأطعمة المحرمة الحديث رقم 10. إنه عليه السلام قال في ذيل الرواية: كل هذا لا بأس به. ومن جملة هذا المشار إليه، من جملته عظام الفيل والصوف والشاعر، هذه أجزاء لا تحلها الحياة. والإمام عليه السلام حكم بأنه لا بأس به. وحينئذ نقول: الحكم المنصب على الذات إذا فهمنا منه، أو بالأحرى حذف المتعلق، إما تقول الحكم المنصب على الذات أو حذف المتعلق، يدل على العموم. فهنا سوف نستفيد ماذا؟ العموم. فإن الإمام قال لا بأس به، وضمير به يرجع ماذا؟ إلى الصوف والشاعر وعظام الفيل، وكأنه عليه السلام قال لا بأس بهذه، فوجه الحكم بنفي البأس إلى هذه الذوات. فبناء على أن حذف المتعلق أو الحكم المضاف إلى العين يدل على العموم، سوف يثبت العموم، ومن جملة أفراد العموم ما هو؟ البيع. فلا يختص نفي البأس بمن؟ بالأكل مثلا. وبالاستفادة الأخرى منه وليعم حتى مثل البيت فيتم المقام. إذا قلنا إذا بنينا وإذا لم نبني ماذا على ذلك، وقلنا بأنه ينصرف إلى الأثر، الحكم المنصب على الذات ينصرف إلى الأثر الظاهر، وحينئذ نقول الأثر الظاهر في كل شيء بحسبه بحسبه. ففي مثلاً فمثلاً في اللبن الأثر الظاهر ما هو؟ الشرب. وأما في الشعر والصوف فالأثر الظاهر هو الاستفادة منه في الخيام مثلاً أو في الملبس، ومن جملة ذلك البيع، فالبيع من جملة الأثر ماذا؟ الظاهر، فيكون مشمولا لنفي البأس. فإن قبلنا هذا وقلنا هو أثر ظاهر يعني البيع، فحينئذ الرواية تتم دلالتها ولا إشكال. وإن شككنا في ذلك وقلنا على أن البيع لا يحرز أنه ماذا؟ أثر ظاهر، فيمكن أن نستعين بتقريب آخر، وذلك بأن يقال إن الإمام حينما نفى البأس عن الاستفادة من الصوف والشعر بلبسه مثلا، فسوف يتخيل الطرف المقابل السائل يتخيل ماذا؟ يتخيل أن البيع يجوز، لأنه الوسيلة للحصول على الشعر والصوف في كثير من الأعيان الوسيلة ماذا؟ هي البيع، لأن ليس الجميع عندهم أغنام ومواشي حتى يستفيدوا من شعر، بعض ما ليس عندهم ذلك فيستفيدون من البيع. فالذهن حينئذ سوف يتخيل أنه البيع يكون جائزا، فمن المناسب للإمام عليه السلام أن يردع عن ذلك ويقول لا البيع لا. فسكوت عن البيع يدل على أنه البيع أيضا ماذا؟ جائز. إذا هذا التقريب شو تسميه؟ ما أدري شو تسميه، هو واقعه ماذا؟ وهو شيء ظريف. خلاصة أريد أكرر، ما عندي فرد شيء، الخلاصة هكذا نقول، نقول على أنه إذا لم نقل بأن البيع هو الأثر الظاهر، والأثر الظاهر هو الاستفادة منه باللبس، فحينئذ نقول هو هذا اللبس كثير من الأحيان يحتاج إلى عملية بيع مسبقة، لأنه أنا ما عندي شعر أو صوف، فالوسيلة لذلك هي البيع والشراء. فالسائل حينئذ والناس سوف يتخيلون الجواز، فعلى الإمام أن ماذا؟ يردع خوفا منيا من الاشتباه، حذرا مسبقا من الاشتباه الذي يحصل للناس، وهو الحافظ للشر، فسكوته يدل على جواز ذلك. إذن الرواية آنذاك تدل على من؟ على الجواز. هذا كله جواز البيع، هذا كله لو أخذنا بنقل الشيخ الطوسي، فإنه نقل الذيل بالشكل المذكور، أي بجملة كل هذا لا بأس به. وأما إذا أخذنا بنقل الشيخ الصدوق حيث نقل الذيل هكذا كل هذا ذكي لا بأس به، يعني بإضافة لفظ ماذا؟ ذكي، حسب ما نقل صاحب الوسائل في ذيل الحديث، إنه بناء على هذا لا نحتاج إلى التقريبات السابقة، بل يكفينا أن الإمام عليه السلام أثبت ماذا؟ عنوان الذكي، فهذه ذكية. نعم، ليس من البعيد نحتاج إلى ضم مقدمة واحدة وهي التمسك بإطلاق التنزيل، يعني نقول الإمام نزل هذه الأمور منزلة ماذا؟ الذكية، والحال هي ليست ماذا؟ ها حقيقة فليست ذكية، لأن الحيوان مات لم يذكه. فهذا تنزيل، يعني كل هذه بمنزلة الذكي، ومقتضى إطلاق التنزيل الشمول لجميع الآثار ومنها إيش؟ البيع. فإذن يثبت المطلوب بهذا التقريب بلا حاجة إلى تلك البيانات السابقة، ولكن هذا متوقف على ثبوت كلمة ذكي. فإن بنينا على أن الأصل عدم الزيادة، أن الأصل عدم الزيادة في موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة، الأصل عدم الزيادة بمعنى، وفسرنا كم مرة أصل عدم الزيادة بمعنى أن الزيادة واقعة في موقع المناسب. إذا قلنا بهذا الأصل عدم الزيادة، فحينئذ سوف يثبت أن هذه الكلمة ماذا؟ موجودة، ولا إشكال في الاستدلال آنذاك بالرواية. ولكن قد عرفنا أنها حتى إذا لم تكن موجودة يمكن أن نتمسك بالرواية بالتقريبات السابقة. هذه الرواية ماذا؟ الأولى. الرواية الثانية، معكم معكم لا مع عدوكم. أنا من أول خليت ماذا؟ خليت لك أنا مجال، قلت لك إذا ابنين على أنه شامل لجميع الآثار ولو لخصوصية في المورد افترض، إذا هيك قلنا بعد ما بي إشكال ما نصير. بس أنا أريد أسوي قضايا فنية علمية، إذا واحد راد يشكك في من ويقول على أنه مع ذلك نحتاج، هذا ينصرف إلى الأثر الظاهر مثلا. فخليت على أي حال يعني تردون تقولون شنو؟ الناس يفعلون ذلك؟ ما يعني ما خو بس خلينا نشوف الروايات الذي هاي بالروايات يعني بعد بالتالي رجعنا إلى الروايات هي خلصة. إيه سأنا ما سويت بعد هنا، مو مسألة حكم جزء وكل، هنا بعد ما تمسكت بهذه الفكرة. الرواية الثانية وعنه عن أبيه، عنه يعني عن إبراهيم ابن هاشم، هذا تعليق على ما سبق. ولما صار إبراهيم ابن هاشم بعد من المناسب يكون يصير شنو؟ من المناسب يصير شنو؟ تلقفها أنت يكون بالعدل الكافي، من المناسب الكافي. وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلي فيه. المصدر السابق الحديث رقم 3، وتقريب الدلالة أنه عليه السلام حكم على جميع هذه الأشياء التي تنفصل من الحي، من الحيوان الحي تنفصل، فهو ذكي. ثم قال بعد ذلك: وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلي فيه. يعني هو كذلك، يعني شنو هو كذلك؟ ذكي، ولكن يحتاج إلى شنو؟ إضافة، وهي لزوم ماذا؟ غسله، باعتبار أنه لامس أجزاء شنو؟ الميتة. فإذن على هذا الأساس هو ذكي، سواء أخذ حال الحياة أو أخذ بعد الممات، ونضم تلك المقدمة، وهي ماذا؟ أن مقتضى إطلاق التنزيل الشمول لجميع الآثار التي منها البيع، فهو ذكي بلحاظ جميع الآثار حتى البيع، فيثبت المطلوب. هذه الرواية ماذا؟ الثانية. والرواية الثالثة الأخيرة رواية الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة. هذا هم سؤال ثاني، سؤال الأول لبن من الميتة، سؤال الثاني البيضة من الميتة، سؤال الثالث وإنفحت الميتة، طبيعي بكسر الهمزة إنفح، وإنفحت الميتة. فقال: كل هذا ذكي. الجزء الثالث من الوسائل صفحة 513 الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث رقم 2، والتقريب كما سبق، فإنه عليه السلام حكم بأن كل هذا ذكي، وبإطلاق التنزيل يثبت ماذا؟ الشمول للبيع. نعم، المشكلة في هذه الرواية من ناحيتين. الناحية الأولى إنه لم يذكر فيها بعض الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الشعر والصوف، وإنما ذكر اللبن والبيضة والأنفحة، وهذه لا تنفع. ولم يذكر عنوان الشعر والصوف حتى نتمسك بها، فالتمسك بهذه الرواية من هذه الناحية يكون أمرا مشكلا. والناحية الثانية الحسين ابن زرارة، فإن الرواية هكذا: محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين ابن زرارة، والحسين لم يذكر في حقه توثيق. نعم، لو بنينا على أن كل من روى عنه أحد الثلاثة تثبت وثاقته كما هو ليس ببعيد، فتثبت وثاقة الرجل، فإنه ممن روى عنه صفوان، وربما يسلك ويؤخذ بشيء آخر ويقال إن الإمام دعا له، أي للحسين ابن زرارة، وهكذا دعا لأخيه الحسن ابن زرارة، والدعاء هو بنفسه فيه دلالة على عظمة الشخص، والدعاء هو هكذا حيث ذكر الكشي في ترجمة زرارة بن أعين رقم الترجمة 62 عن الإمام الصادق أنه قال لعبد الله بن زرارة: إن زرارة لعبد الله بن زرارة اقرأ، هاي إن زرارة ما بها، اقرأ مني على والدك السلام نقاط، ذاك ما لي شاهد به، الشاهد هنا: ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين، واحد من أولاده اسمه حسن واحد اسمه حسين، رسالتك أحاطهم الله وكلاهما وحفظهما بصلاح أبيهما. هذا دعاء من قبل الإمام سلام الله عليه. قد يقال إنه يدل على من؟ على أن هذا الشخص عظيم، فلو لم يكن ثقة كيف يدعو له الإمام؟ هذا طريق ثاني، ولكنه كما ترى بعد هذه هم تتبع ماذا؟ هذا يتبع النفسيات، قد واحد يقول نعم، قد واحد يقول لا. أنا الذي عندي ليس بواضح في من في استفادة التوثيق منه. فإذا هذه الرواية محل إشكال دلالة لا أقل. والمهم إذا على هذا الأساس هو الرواية الثانية بالدرجة الأولى ثم الرواية ماذا؟ الأولى. فالرواية الأولى والثانية هي المهم في إثبات الجواز، إذن يجوز ذلك لأجل هاتين الروايتين. هذه المسألة انتهت. اللهم صل على محمد وآل محمد.